الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، شرح العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله. وقراءتنا في باب الصدق، الحديث 57.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب الصدق عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف رضي الله عنه وهو بدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق.
سهل بن حنيف. نعم.
وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب الصدق، والشاهد منه قوله: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق. والشهادة مرتبة عالية بعد الصديقية، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم.
وبعد الصديق يعني أعلى منها ولا أقل؟ أدنى ولا أعلى؟ بعد الصديقية أدنى. إذا النبوة ثم الصديقية ثم الشهادة. نعم.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم.
إذا قيل أن الصديق قد يموت وليس بشهيد، والشهادة معلوم أجرها ومعلوم فضلها، نقول هذا باعتبار الشهادة أجرها عظيم وفضلها عظيم، لكن الصدقية في مجموعها أعلى من الشهادة. وقد يجمع إنسان بين الصدقية وبين الشهادة وبين الصلاح فيجتمع فيه كل هذا، والنبي يجتمع فيه كل هذا، والصديق قد يجتمع فيه كل هذا، فقد يجتمع في الرجل الواحد هذه الصفات. نعم. من الصديقية ومن الشهادة ومن الصلاح، فهو الصالح الصديق الشهيد، فيجتمع فيه كل هذه الصفات. نعم.
فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهي أنواع كثيرة منها منها الشهادة بأحكام الله عز وجل على عباد الله، وهذه شهادة العلماء التي قال الله فيها:
أنواع كثيرة. أي الشهادة، والشهادة أنواع كثيرة، والشهادة أنواع كثيرة، منها
الشهادة بأحكام الله عز وجل على عباد الله، وهذه شهادة العلماء التي قال الله فيها: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقد ذهب كثير من العلماء في تفسير قوله والشهداء إلى أنهم العلماء، ولا شك أن العلماء شهداء، فيشهدون بأن الله تعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ويشهدون على الأمة بأنها بلغت شريعة الله، ويشهدون في أحكام الله: هذا حلال وهذا حرام، وهذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه، ولا يعرف هذا إلا أهل العلم، لذلك كانوا شهداء.
هذا وجه طيب. يقول: وقد ذهب كثير من العلماء في تفسير قوله تعالى والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين، قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنهم العلماء، ولا شك أن العلماء شهداء، فيشهدون بأن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، يشهدون على الأمة بأنها بلغت شريعة الله، ويشهدون في أحكام الله: هذا حلال وهذا حرام، وهذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه. هذا كله يدخل في الشهادة، ولهذا بعضهم يرى أن الشهداء هم العلماء. ولا شك أن هذا من حيث هو في نفسه أن العلماء شهداء صحيح، لكن أن يراد به هذا المعنى في الآية، فحمل الآية على المعنى المعهود، لأنه إذا أطلقت الشهادة فإنها تختص بمعهودها، ومعلوم أن المعهود في هذا الوصف هو أنه من قتل في سبيل الله. أما أن العلماء شهداء في بهذه الاعتبارات فصحيح هم شهداء بهذه الاعتبارات، هم شهداء بهذه الاعتبارات كما قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي والملائكة يشهدون بهذا، فهم شهداء من هذا الوجه. لكن فرق بين المعنى الصحيح الذي قد يفسر به اللفظ من حيث هو أن يدخل في هذا في وصف العلماء أنهم شهداء، ويدخل في وصف العلماء أنهم صديقون، ويدخل في وصف العلماء أنهم صالحون وهكذا، وبين الوصف الخاص. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهنا حمله على المعنى الخاص أولى. نعم، هات كلام ابن جرير في تفسير هذه الآية. نعم، هل ذكر من معنى العلماء أم لا؟ نعم،
يدخل العلماء في أفراد المعنى ولا يخص بال هنا؟
نعم، نقول الأقرب من جهة الترجيح أن الأقرب هو حمله على المعنى الخاص، فاللفظ إذا أطلق حمل على معهوده الخاص ومراده الخاص. نعم نعم، أولى. نعم أولى، فما يبعد أن يدخل فيه العلماء، يعني ليس دخول العلماء في هذا خطأ، لكن نقول حمله على هذا أولى مقدم، يعني حمله على هذا مقدم وأولى. نعم.
ومن الشهداء أيضا من يصاب بالطعن والبطن والحرق والغرق، المطعون والمبطون والحريق والغريق وما أشبههم. ومن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، ومن الشهداء الذين يقتلون دون أموالهم ودون أنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل رجل وقال أرأيت يا رسول الله إن جاءني رجل يطلب مالي، أي عنوة، قال لا تعطيه مالك، قال رأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال رأيت إن قتلته، قال هو في النار لأنه معتد ظالم، قال رأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد، قال رأيت إن قتلته قال هو في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ومن الشهداء أيضا من قتل ظلما، كأن يعتدي عليه إنسان فيقتله غيلة ظلما، فهذا أيضا شهيد. ولكن أعلى الشهداء هم الذين
كل هذا أطلق عليه في الشارع أنه شهيد، فهذا الشهيد من يصاب بالطعن والبطن والحرق وكذا فهذا شهيد دنيوي، أي شهيد باعتبار الدنيا لا باعتبار الآخرة، شهيد أقصد باعتبار الآخرة لا باعتبار الدنيا. باعتبار الآخرة يعني ماذا؟ يعني أن له أجر الشهداء في الآخرة، أي أن له أجر الشهداء في الآخرة، أي أن له أجر الشهداء في الآخرة. في الدنيا ليس بشهيد بمعنى أنه لا تجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا، هذا معنى شهيد آخرة وليس بشهيد دنيا. وقد يكون شهيد دنيا وليس بشهيد آخرة. شهيد دنيا بمعنى ماذا؟ شهيد دنيا بمعنى أنه تجري عليه أحكام الشهداء، فلا يغسل ولا يكفن ولا كذا، فلا يغسل ولا يصلى عليه، ولكنه مع ذلك ليس له أجر الشهداء في الآخرة، لأنه قاتل من أجل مغنم رياء سمعة، لهذا ليس له أجر في الآخرة. وهناك شهداء الدنيا والآخرة وهم الذين قتلوا في سبيل الله في الصف، وهم يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب، فهذا تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، وفي نفس الوقت في الآخرة له أجر الشهداء. فيدخل في الشهداء أي شهداء الآخرة من مات بالطعن والبطن والحرق وكذا، شهداء الدنيا والآخرة وهم الذين قتلوا في سبيل الله، الذين يقتلون دون أموالهم ودون أنفسهم، الذين يقتلون ظلما، هؤلاء هم شهداء الآخرة، ولكن لا تجري عليهم أحكام الشهادة في الدنيا. ولهذا عمر رضي الله عنه شهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، وكان منهما عمر. وعمر لم يقتل في ساحة المعركة، عمر قتل ظلما، ولهذا فإنه غسل وصلي عليه، لكن في الآخرة له أجر الشهداء، فدل هذا على أن من الناس من له أجر الشهادة في الآخرة وإن لم تجر عليه أحكام الشهادة في الدنيا. نعم.
قال ولكن أعلى.
نعم نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: والشهداء وهم جمع شهيد وهو المقتول في سبيل الله، سمي بذلك لقيام بشهادة الحق في جنب الله حتى قتل.
ولم يذكر فيها أقوال. نعم. ابن الجوزي. نعم. ابن الجوزي لم يذكر فيها قول آخر. نعم، هذا حمله عن معهود الخاص هذا. نعم.
ولكن أعلى الشهداء هم الذين يقتلون في سبيل الله، كما قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هؤلاء الشهداء في الآية هم الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، فما قاتلوا لحظوظ أنفسهم وما قاتلوا لأموالهم، وإنما قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه: أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الميزان ميزان عدل لا يقيس.
هذا حديث الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري. شوف ورد هذا من رواية ابن عباس، حديث من قاتل أي ذلك في سبيل، قال: من قاتل لتكون كلمة الله عليه. شوف هذا جاء من حديث ابن عباس في الصحيح. نعم.
هذا
ذكره هنا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فهذا يبين أن الذي يقتل في سبيل الله ويؤجر على ذلك ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا. من قاتل ليس من قاتل لمغنم، ليس من قاتل ليرى مكانه، ليس من قاتل إلى آخره، وإنما من قاتل لتكون كلمة الله العليا. أما من قاتل من أجل مغنم، قاتل من رياء وسمعة، نعم تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا إذا كان قد قتل في الصف، لكنه في الآخرة ليس له أجر شهداء. كذلك أيضا نعلم أن الذي يقتل في سبيل الله وأنه يأخذ أحكام شهداء الدين هو من قتل في المعركة أو عند العودة منها، إذا كان قد جرح ثم قتل بسببها فإنه كذلك أيضا إذا حال رجوعه فقتل فإنه كذلك يكون داخلا في هذه الأحكام. نعم.
رواة الصحيحين شيخنا من حديث أبي موسى
فقط. نعم.
ما ذكر ابن عباس.
نعم. الرجل يقاتل حمية قتل شعر، كل هذا
نعم
رواية أبي موسى.
أبي موسى الأشعري.
نعم. نعم. إذا مات في الرجوع يعني كان قد جرح في المعركة جرحا مات منه، يعني حملوه وكذا منه ثم مات وكان قد انتهت المعركة، فهذا نعم تجري عليه أحكام الشهداء. أما إذا كان قد طال بمعنى أنه مثلا حمله إلى بلده وبقي ومرض أو كذا، فهذا لا، هذا يصلى عليه ويغسل وغير ذلك. نعم.
ولكن قال: هذا الميزان ميزان عدل لا يخيس ميزان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم يزن الإنسان.
لا بخس. هذا ميزان عدل لا بخس.
لا بخس. هذا الميزان ميزان عدل لا بخس، ميزان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم يزن الإنسان به عمله، فمن قاتل لهذه الكلمة فهو في سبيل الله، وإن قتلت فأنت شهيد، وإن غنمت فأنت سعيد، كما قال الله سبحانه: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الظفر والنصر، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، أي إما أن الله يعذبكم ويقين شركم، كما فعل الله تعالى بالأحزاب الذين تجمعوا على المدينة يريدون قتال الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا وألقى في قلوبهم الرعب، أو بأيدينا كما حصل في بدر، فإن الله عذب المشركين بأيدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو الشهيد. فإذا سأل الإنسان ربه وقال: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك، ولا تكون الشهادة إلا بالقتال لتكون كلمة الله هي العليا، فإن الله تعالى إذا علم منه صدق القول والنية أنزله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بقي علينا الذي يقاتل دفاعا عن بلده، هل هو في سبيل الله أو لا؟ نقول إن كنت تقاتل عن بلدك لأنها بلد إسلامي فتريد أن تحميها من أجل أنها بلد إسلامي فهذا في سبيل الله لأنك قاتلت لتكون كلمة الله هي العليا. أما إذا قاتلت من أجل أنها وطن فقط فهذا ليس في سبيل الله لأن الميزان الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطبق عليه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وما سوى ذلك فليس في سبيل الله.
نعم بإذن هذه مسألة مهمة جدا. من دافع عن وطنه حتى قتل وكذا ولم يحتسب ذلك إنما فعل ذلك وطنية فقط فهو كالذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك الرجل يقاتل وطني يقاتل حمية يقاتل من أجل مغنم يقاتل أي أغراض متعددة ومنها أنه يقاتل عن بلده فقط أي أنه ليس ينوي أجراء الاحتساب وليس ينوي كذا أي ذلك في سبيل الله. قال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله الذي ينال أجر الشهداء في الآخرة. أما هذا فإنه لا ينال أجر الشهداء في الآخرة لأنه لم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ومن ذلك أنه يدافع عن أرضه فيدافع عن أرضه لله لأن الله أمره بالدفاع عن أرضه ولهذا القتال في الدفاع عن البلد هذا كما قلنا قتال مشروع بل هو قتال فرض قتال واجب يعني هذا مقدم على القتال لطلب الأعداء في بلدانهم للدعوة الله عز وجل لأن هذا يتعين إذ هو جهاد دفع لا جهاد طلب وجهاد الدفع هذا يتعين خلاف جهاد الطلب فهذا فرض عين وقد يتعين جهاد الطلب ويصبح فرض عين في حالات إذا ما عينك الإمام وأمرك أن تخرج وكذا فيكون فرض عين على كل فهذا الجهاد مقدم على الجهاد الآخر أي جهاد الدفع مقدم على الجهاد الآخر فهو من أنواع الجهاد والقتال المشروع لكن الأجر منوط بالنية منوط به فمن فعل ذلك ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى لتكون كلمة الله العليا فيكون الدفاع عن وطني تابعا للدفاع عن ديني وهو متفرع عن الدفاع عن ديني من أجل ديني فهذا الذي يؤجر أجر الشهداء. أما بقى من قاتل من أجل تربة من أجل وطنية من أجل عروبة من أجل قومية من أجل كذا أو كذا فهذا غاية ما فيه أنه قتال لا أجر له فيه إن سلم من ذلك ولم يأثم ولم يأثم يكون هذا أعلى ما قد يحقق. أما أنه يؤجر فالأجر منوط بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم من وصف وهو لتكون كلمة الله العليا من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم.
أما إذا قتلت من أجل أنها وطن فقط فهذا ليس في سبيل الله لأن الميزان الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطبق عليه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وما سوى ذلك فليس في سبيل الله ولهذا يجب أن يصحح الإنسان نيته في القتال للدفاع عن بلده بأن ينوي بذلك بأن يقاتل عن هذا البلد لأنه بلد إسلامي فيريد أن يحفظ الإسلام الذي فيه وبهذا يكون إذا قتل شهيدا له أجر الشهداء وإذا غنم صار سعيدا وربحا إما ربح الدنيا وإما ربح الآخرة وقد تقدم الكلام على هذه المسألة والله الموفق.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذن المطلوب شيء بسيط وهو عظيم عند الله عز وجل لكل الجنود الذين يدافعون عن أوطانهم وكل الجيوش الإسلامية تدافع عن وطنها في جميع بلدان المسلمين المطلوب هو لفت أنظارهم إلى شيء واحد ألا وهو أن يكون ذلك ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى وألا يكون ذلك من أجل الحفاظ على الوطن فقط الوطن 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 فقط الوطن هذا مطلوب كما قلنا يجب لكن أن تكون نية الدفاع عن وطني تبعا لنية الدين فيكون الدفاع عن وطني فرعا عن هذا الدين هذا ونحن نعلم أن العلمانيين وأن أصحاب الفكر الملوث والعقلانيين لا يريدون إضافة هذا إلى الشريعة ولا يريدون إضافة هذا يضيفون إلى ذلك كلمة في سبيل الله وهذه الكلمة تقلقهم جدا حتى لو أنت جلست تخطب في الدفاع عن الوطن ساعة ثم طلبت في ربع دقيقة أن يكون هذا من انطلاقة شرعية وأن يكون الإنسان محتسبا أجر عند الله سبحانه وتعالى وكذا، هذا الذي يقلق مضاجعهم لأنهم لا يريدون إعطاء صبغة، حتى إن بعضهم لا يريد أن يسميه جهادا وإنما يسمونه دفاعا لا جهادا. فعلى كل إنسان يقف في الدفاع عن بلده، في كمين، في ثكنة عسكرية، على ثغور، في معركة، في كذا، أن يقصد بذلك وجه الله، وأنه يرجو بذلك الجنة، وأنه يرجو بذلك إعلاء كلمة الله، وأنه يرجو بذلك امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. والجهاد حين ينطلق من منطلق شرعي يكون الجندي فيه أثبت. ليه؟ لأنه يرجو ما عند الله، ولهذا لو مزق تمزيقا فإنه لا يتحول لأنه يرجو الجنة. أما الذي يقاتل من أجل وطنية فقط أو عربة فقط هذا قد يهرب، إذا وجد نفسه سيقتل يبقى نفسي فوق وطني. إنما من قاتل لتكون كلمة الله العليا فما شيء أعلى من الجنة، والله قد أخذ عليه تلك ميثاق هذه الصفقة المباركة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن هو نفسه يبذل نفسه من أجل الجنة، يبذل ماله من أجل الجنة. إنما الذي يبذل نفسه من أجل وطني هذا عند الالتحام قد يقدم نفسه على وطنه، قد يقدم نفسه على وطنه. أما من يرجو ما عند الله عز وجل من أجل وثواب فإنه لا يقدم شيئا أبدا على الجنة. ولهذا نرى من كلمات كثير من جنودنا وضباطنا أنهم دائما سبحان الله الذي يجعلهم يصبرون وكذا، دائما يعمقون هذا المعنى في كثير من أبنائهم. إذا جاء أبنائهم يتكلمون أو زوجاتهم يتكلمون يقولون، تجد الواحد يقول هنلتقي في الجنة إن شاء الله، هنرى تسترى أباك في الجنة، الأب يقول إن شاء الله أنا أرجو ما عند الله هذه شهادة أريدها وكذا. والتعبير بالشهادة وغير ذلك لا شك أنه مخصص لهذا الإيه، لهذا الأمر، هذا الذي فعلا يهون على الإنسان موقفه، وإلا ليس الأمر سهل. ونسأل الله عز وجل أن يجعل كل من يكون قد مات في الدفاع عن وطنه وفي الدفاع عن إخوانه ولسلامة أمن هذه البلاد أن يكون ذلك في سبيل الله، وأن يكون ذلك في ميزان حسناته. ولهؤلاء يا إخواني بارك الله فيكم على طغر عظيم، تخيلوا يا إخواني لو أن هؤلاء التكفيرين في سيناء وفي غيره تسلطوا علينا، والله بنا سيبدأون، والله بنا سيبدأون. أنتم ستظنون أنهم يبدأون بعلمانيين كما يقولون وبغير ذلك وعصاة، والله بنا سيبدأون. بدأوا بالصحابة، قاتلوهم، بدأوا بعلي، بدأوا بعثمان. يعني لا تظن انك شيخ وكذا، لا يا اخي، يعني هبقى شيخ بحدث كذا ويجي واحد يعني هيهون على تكفيري كذا ان هو يعني يقتلني، ده بك هيبدأ، لانك انت الذي تدافع عن الباطل، لانك انت الذي لم تحكم بما انزل الله. انت ام علي، انت ام عثمان؟ ياكم يا اخوان تظن هذا من قبل المبالغة. يا اخواني لو تسلط التكفيريون بكم سيبدأون، والله بكم سيبدأون، وأحسنكم وأفضلكم علما وأحسنكم دعوة أبدأكم به وأسبقكم إلى سيوفهم ورماحهم. ما قصدوا غير علي، ما قصدوا غير عثمان. فهؤلاء معروف ويتعبدون الله، وتعبدون الله. لما تبكي يا عبد الرحمن، أجزعت؟ قال لا، ولكن هي نفس واحدة، وكم كنت أتمنى أن تكون 100 نفس تقتل في علي، 100 نفس تقتل في علي. يبقى أنت تقتل فيك كم أنت؟ يتمنى أن يكون فيك كم أنت؟ مليون، مليون أنت، 100 نفس في علي. هل بقى ترجمة علي الفضيلة الوحيدة؟ لا توجد في، لا توجد لسائر الأمة اليوم. علي في الجنة، ألا ترضى أن تكون من بمنزلة هارون من موسى؟ تخيلوا في عالم كبير، ما هو ليس أحمد بقى، لو الفوزان كده يقول أنا لو غبت يدرس مكاني فلان، يا سلام، ده فضيلة عظيمة للطالبات. الفوزان مش الإمام أحمد، مش ابن سيرين، ليس ابن شهاب الزهري، لا، ده الفوزان، صالح الفوزان لو قال هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون من بمنزلة هارون من موسى؟ منزلة موسى يذبح، ما في، خذها إن حكم إلا لله. فإذا هؤلاء الذين في سينا يخرج الواحد فعلا تقرأ كلماتهم، أسأل الله أن يكتب لهم الأجر موفورا. الواحد رايح ولا رايح مكان زميله أدافع أموت كما ماتوا، لن نسلم بلادنا إلى هؤلاء. فيتكلمون كلمات طيبة، كلمات يعني نرجو الله عز وجل أن يجرهم على ذلك خيرا. ونحن إخوان في أحضان أولادنا، يعني هم أولادهم حرموا منهم. يعني بعض الناس يقول شوف الضباط وعايشين ولهم مميزات ورواتب، ولهم برضو أنهم يقطفون من بين أولادهم أيضا، لهم هذا وانت آمن، آمن مع أولادك، آمن مع كذا، لكن هو ولهم وصايا يعني جليلة الحقيقة وفاضلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرهم خيرا، أن يأجرهم خيرا. نعم، وهذه دور سبحان الله، دور من يكلف بالمحاضرات في وسط هؤلاء، إنه في الجيش محاضرات، في الداخلية محاضرات مرتبة، شيخ يروحون لهم بترتيب، لكن تحتاج العالم الموجه، تحتاج الشيخ المنبه إلى مثل هذه الأشياء، هي لفتة بسيطة، هذه لفتة. نعم نعم نعم
قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن أبي عن حفصة بنت عمر وعن أسلم مولى عمر قال عمر اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وفي رواية عن حفصة فقالت أن يكون هذا، فقال يأتيني به الله إن شاء.
أعد
قال وفي رواية قال عن حفصة بنت عمر وعن أسلم مولى عمر قال عمر اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وفي رواية عن حفصة فقلت أن يكون هذا، فقال يأتيني به الله إن شاء.
وقد جاء الله به بالنسبة لمن قتل في المعركة ثم حمل وعاش وقتا كما في حديث سعد بن معاذ، فإنه يصلى عليه ويكفن ولا يجب عليه أحكام الشهداء في الدنيا، وإن كان له أجر الشهداء في الآخرة. يقول الإمام مالك عاقب أثر عبد الله بن عمر أن عمر غسل وكفن وصلى عليه وكان شهيدا يرحمه الله، يقول إنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ويصلى على أحد منهم وأنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. قال مالك وتلك السنة في من قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات. قال وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حيا ولم يمت في المعترك وعاش أقل شيء فإنه يصلى عليك وصنع بعمر. يعني حمل من أرض المعركة إلى بلده وعاش أقل شيء لم فإنه بذلك لا تجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا. لكن لو أنه حمل منها وإنما هو تبع لها، يعني هو في المعركة قد انتهت المعركة ومجروح وكذا وصار ينزف وتواصل نزفه وكذا ثم انهم عادوا فمات قريبا من ذلك، اي انه لم يعد الى بلده، فهل يناله هذا ام لا؟ هذه لا تحتاج في الرجوع لكلام اهل العلم. اذا رجع الى بلده وعاش ولو اقل مدة فانه يكون ماذا؟ فانه لا تجري عليه احكام الشهادة في الدنيا. لكن لو حمل من أرض المعركة ممزق الأشلاء وكذا ثم إنه مات في العود، لأنه قد جاء في ذلك حديث أم حرام لما قالت اجعلني منهم ادعو لنا يعني من فقال أنت منهم، فهل ذلك في الأجر؟ وقد قد وقصت ناقتها في العود، فهل العود في نفس الطريق يلحق بالمعركة أو لا يلحق؟ نعم قال في الممتع.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع قوله أو حمل فأكل أي فأكل، قال أو حمل فأكل أي من أرض المعركة فأكل ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولو علمنا أنه مات متأثرا بجراحه، لأن كونه يأكل يدل على أن فيه حياة مستقرة، إذ إن الذي في حكم الميت لا يأكل. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أكل ومات ولم يطل الفصل فإنه يغسل. وقال بعض الفقهاء لا يغسل إذا لم يطل الفصل، لأنه قد يأكل بدون شعور وهو في النزع، ولكن هذا في الحقيقة بعيد، أي إن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة. وقول المؤلف أو حمل فأكل ظاهره أنه إذا لم يحمل فأكل ثم مات فإنه شهيد لا يغسل. وعبارة بعض الفقهاء أو جرح فأكل، وهذه العبارة الأخيرة أعم مما إذا حمل أو أم لم يحمل، والأقرب أنه إذا أكل سواء حمل أم لم يحمل فإن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة فيغسل ويكفن. انتهى.
نعم ماله منقول اجمع في ايه؟ رجع ايه؟ كلمة رجع ايه؟ فين الاكل؟ لم يسكب عن بر الاكل. نعم قال ايه؟ اجمع قل اجمع اي نعم، بس هذا فواصل، هذا فاصل عام يدخل فيه احوال عند التفصيل. حمل وعاش الى بلده، حمل وعاش حينما خرج من المعركة ففارق بقليل، هل الضابط هو الاكل والشرب ولا الضابط هو ارض المعركة؟ حتى اذا اكل او شرب في ارض المعركة، لو جاءوه بماء، وقد قد جرح في أرض المعركة جاءوا بماء فشرب ثم مات بعدها، هل ينال هذا الأجر أو الفضيلة، أو لابد أن يكون قد نقل من أرض المعركة؟ إجماع يتناول إيه؟ هل المعلق أرض المعركة ولو أكل أو شرب، ولا المعلق على ذلك أكل أو شرب ولو في أرض المعركة؟ هل المعلق في حمل عليه وعاش إذا عاد إلى بلده أو عند العودة؟ هذه تفصيلات تحتاج كلام أدق من هذا. نعم لو تكمل أو ما لو وقفنا ليه. نعم
قال قوله أو طال بقاؤه، أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه، أي ليس مقدارا مقدرا بزمان شرعا، بل إذا طال بقاؤه وعرف أنه ليس في سياق الموت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. والذي يترجح عندي أنه إذا بقي متأثرا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألما لكن بقي معه عقله فإنه يغسل ويصلى عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لو شرب فإن ذلك لا يسقط حكم الشهادة، وهذا هو اختيار مجد الدين
أن هذا.
وظاهر كلام المؤلف أنه لو شرب فإن ذلك لا يسقط حكم الشهادة، وهذا هو اختيار مجد الدين ابن تيمية.
فكلمة إدخال أكل أو شرب مشكلة، يعني هو أنه وصف زائد، يعني لم يأتي به شرع كلمة أكل أو شرب إلا يريدونها لماذا؟ لبيان يعني حياة مستقر. طب قد يشرب في أرض المعركة ومتأثر بجراحه ويموت في المعركة، فهذا وصف يحتاج إلى عام، يحتاج إلى بيان مراد أكل أو شرب في ساحة المعركة، أكل أو شرب بعد، يعني تريدون أن يكون له حياة مستقرة مثلا، بحيث أنه يفصل بين كونه اتصل موته بجراحاته مباشرة أو أنه عاش، ف صار حكمه حكم المريض الذي قد يموت من علة تلك أو لم يموت. نعم. قال الشيخ عيد.
قال وظاهر من البداية.
قال لا لا الأخيرة هذه.
وظاهر كلام المؤلف أنه لو شرب فإن ذلك لا يسقط حكم الشهادة.
قال والراجح. نعم.
قال الذي يترجح عندي أنه إذا بقي متأثرا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألما لكن بقي معه عقله فإنه يغسل ويصلى عليه.
لعل هذا الأقرب، على هذا الأقرب، ولا يخرج عن إجماع في هذا المنقول. ليه؟ لأنه يكون متصلا، فإذا كان كالمحتضر يعني اتصل جرحه بموته فيكون كالمحتضر ما عاد إليه تمام عقل وإدراك وصار كالمريض، كالمريض المتألم، فإذا كان كذلك فإنه لا يبعد أن يكون على أجر الشهداء وعلى أحكام الشهداء، فيكون حاله كالمحتضر. نعم. نعم.
قال وظاهر بتتم الكلام. وظاهر كلام المؤلف أنه لو شرب فإن ذلك لا يسقط حكم الشهادة، وهذا واختيار مجد الدين ابن تيمية وهو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الإنسان قد يشرب وهو في سياق الموت بخلاف الأكل، فكلام الماتن تابع لكلام المجد رحمه الله.
أنه ذكر الأكل فقط ولم يذكر الشرب، هذا تفصيل آخر. قلنا أنه قد يشرب في سياق الموت لكن ما يأكل، لهذا الأمر هذا يحتاج تدقيق. طيب ابن قدامة.
قال ابن قدامة في المغني مسألة. قال وإن حمل وبه رمق غسل وصلي عليه، معنى قوله رمق أي حياة مستقرة، فهذا يغسل ويصلي عليه وإن كان شهيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا، رماه ابن العرقة يوم الخندق بسهم فقطع أكحله فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياما حتى حكم في بني قريظة ثم انفتح جرحه فمات. وظاهر كلام الخرقي أنه متى طالت حياته بعد حمله غسل وصلي عليه، وإن مات في المعترك أو عقب حمله لم يغسل ولم يصلى عليه. ونحو هذا قول مالك قال إن أكل أو شرب أو بقي يومين أو ثلاثة غسل. وقال أحمد في موضع إن تكلم أو أكل أو شرب صلي عليه، وقول أصحاب أبي حنيفة نحو من هذا. وعن أحمد أنه سئل عن المجروح إذا بقي في المعترك يوما إلى الليل ثم مات فرأى أن يصلى عليه. وقال أصحاب الشافعي إن مات حال الحرب لم يغسل ولم يصلى عليه وإلا فلا. والصحيح التحديد بطول الفصل أو الأكل، لأن الأكل لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة، وطول الفصل يدل على ذلك وقد ثبت اعتباره في كثير من المواضع. وأما الكلام والشرب وحالة الحرب فلا يصح التحديد بشيء منها، لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد من ينظر ما فعل سعد بن الربيع، فقال رجل أنا أنظر لك يا رسول الله، فنظر فوجده جريحا به رمق، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر في الأحياء، أنت منهم في الأموات، قال فأنا في الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام، وذكر الحديث.
إذا تكلم يعني تكلم ولا عنده إدراك تكلم. لعل أضبط ما يكون من ذلك هو ما استخلصه العلامة العثيمين رحمة الله عليه حينما قال فرق بين يكون حاله كحال المحتضر وحاله كحال المتألف. إن كان حاله كحال المحتضر يعني ولو مع كلام مثل هذا، ولكن حاله كحال المحتضر، المحتضر يتكلم وقد يشرب، فإذا بلغه فإذا كان على هذا الأمر ومات فإنه لا يأخذ أحكام من مات في أرض المعركة. أما من صار له طول فصل بحيث إنه استقرت حياته ثم مات بعد ذلك من أثر ذلك فإنه لا تجري عليه هذه الأحكام. يبقى إذن الاتصال هنا اتصال محتضر، لو كان على هذا الأمر، لو كان على هذا الأمر فإنه ماذا؟ فإنه يأخذ هذه الأحكام. جمعا بين هذه النصوص كلها، بين سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ رجع وصار في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يعوده وغير ذلك، مع أنه مات متأثرا بجراحاته واتفقوا على هذا، أنه لم تجر عليه أحكام الشهادة في الدنيا، هذه حاله. بين هذه الحالة وبين من يموت في المعركة وقع الكلام بين العلماء في وضع حدود بين حالة تشبه حالة سعد ابن معاذ وبين حالة يكون قد مات في أرض المعركة. بين هذه وتلك وقع ماذا؟ الخلاف، هل نحدها بطعام وشرب، هل نحدها بطول فصل وإدراك، نحدها بماذا؟ هنا وقع النظر بين أهل العلم، والذي يظهر أن كلمة الشيخ كلمة دقيقة، وهي أنه إذا أنه عاش بعدها وحيا حياة المحتضر، يعني ليست مستقرة حياة المحتضر، ولو شرب لو تكلم كما حصل لسعد بن الربيع فإن حدكت حياة المحتضر، ولهذا قال أنا مع الأموات أو من الأموات. إن كان كذلك فنعم، إن كان كذلك فنعم، ويكون حاله حال المحتضر ويلحق بهذه. إن لم يكن كذلك وروجيت له حياة لما استقرت حاله ورجل الحياة ثم مات بعد ذلك، فإنه يلحق بحالة سعد ابن معاذ رضي الله عنه. فهذا الموضع موضع ماذا؟ موضع نظر، وهو ما بين حالة سعد وما بين ماذا؟ المعركة. والإجمال نقل ابن عبد البر هو في هذا، لكن تحديد هذا بالضبط إذا حمل فأكل أو شرب، عاش حتى أكل أو شرب، فإنه ماذا؟ فإنه لا يصلى، فإنه يصلى عليه وكذا، صحيح. لكن حدود هذا، ما هو هذه تحتمل يوم، تحتمل يومين، تحتمل الثلاثة، تحتمل الأربعة، تحتمل الخمسة، تحتمل هذا كله. نعم.
ابن قدامة بيتم.
نعم.
قال وروي أن أصيرم بني عبد الأشهل وجد صريعا يوم أحد، فقيل له ما جاء بك؟ قال أسلمت ثم جئت وهما من شهداء أحد، دخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بدمائهم وثيابهم، ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، وقد تكلم ومات بعد انقضاء الحرب.
نعم.
وفي قصة أهل اليمامة عن ابن عمر أنه طاف في القتلى فوجد أبا عقيل الأنيفي قال فسقيته ماء وبه 14 جرحا كلها قد خرص إلى مقتل، فخرج الماء من جراحاته كلها فلم يغسل.
تمام.
وفي فتوح الشام أن رجلا قال أخذت ماء لعلي أسقي ابن عمي إن وجدت به حياة، فوجدت الحارث ابن هشام فأردت أن أسقيه، فإذا رجل ينظر إليه فأومأ لي أن أسقيه، فذهبت إليه أن أسقيه، فذهبت إليه لأسقيه، فإذا آخر ينظر إليه فأومأ لي أن أسقيه، فلم أصل إليه حتى ماتوا كلهم، ولم يفرد أحد منهم بغسل ولا صلاة، وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب.
تمام.
انتهى.
يبقى هذا كلام ابن قدامة كلام طيب، وفيه آثار تبين المراد من هذا، ماذا بليه العثيمين في هذا الوجه الدقيق. هذه كل أحوال، حصل شرب حصل شرب حصل شرب، حصل كلام حصل كلام، وإدراك حصل، هذا حصل، لكن ما زال في أرض المعركة، ولو كان به حياة لكن حياة المحتضر، هذه حياة المحتضر، فلعل هذا يكون هو الأضبط في هذا الباب. ليس مطلق الأكل، ليس مطلق الشرب، ليس مطلق حياة، فإن هذا كله قد حصل حياة، عاش وأكل وشرب ومع ذلك لم يكن، يعني عاش فشرب. ولهذا عثمان قال يعني يبعد مسألة الأكل هذه، لكن كشرب هذا ممكن أن يشرب المحتضر بخلاف الأكل. فإذا كانت على هذا النحو فنعم. وبالتالي إن حمل أيضا، انتبهوا، إن حمل على هذا الحال وحال المحتضر ولو أخرجوا من ساحة المعركة، ليس بلازم الأرض بحدودها، لو حمل على هذا النحو أي محتضر أخذوه سحبوه حملوه لكنه كحال المحتضر فمات، أنه كذلك ينال هذا الحكم. فإذا كانت حياته بعد ضربته حياة محتضر فإنه يأخذ الأحكام. ليه؟ لأن حكمه حكم الأموات. ومن هنا ف فإنه إذا بلغت الروح الحلقوم فلا تقبل توبة، لأنه صار من الأموات، صار الآن في تعداد الأموات، صار الآن في تعداد الأموات. ولا جاء في حديث البراء فكذا إذا قال في أقبال آخرة وإدبار من الدنيا، جاءه كذا عنده إدراك وعنده شيء، لكن لا يعني لا يعتبر به من الأحياء، وإنما يعتبر من الأموات، وإنه انتقل إلى حياة أخرى. فيكون هذا هو الضابط الحقيقة الذي تجتمع به النصوص والوقائع التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى. هذه وقائع طيبة وأدلة كلها يجتمع بها الأمر، مع معروف شروط التوبة في ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يغرغر حتى فلولا إذا بلغت الحلقوم في قول الله عز وجل، ما يدل على أن هذا المحتضر صار من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا. فإذا كان على هذا النحو فنعم جرت عليه الأحكام، سواء كان في ذات الأرض أو انتقل قليل منها، سواء كان شرب أو لم يشرب. نعم نعم، هذه تكون في الأجر، بناء على هذا يكون قصة أم حرام هذه في الأجر، أجر الشهداء. نعم، لأنها لم تطعن في أرض المعركة، إنما طعنت في إنما وقصتها ناقتها عند العودة فنالت الأجر، فيكون هذه من جهة الأجر، أم حرام تكون هذه من جهة الأجر. نعم نعم، في إيه؟ لا، ده باب تاني. عمر رضي الله عنه شهداء أخرة، ما هو شهداء دنيا. عمر رضي الله عنه في شهداء أخرة، فهو شهيد لك شهيد أخرة. نعم، كثير من العلم أجراها يعني مثلا حسب إن كان حدث برطمة أو شيء فيعتبر كيعني الذي وقع عليه هدم، وإذا كانت بقرة بطمة وغير ذلك يعتبر فلا يبعد. نعم نعم، لا في الأجر، دول كلهم شهداء أخرة مو بشهداء دنيا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن
لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة
وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبيعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فليبيعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، متفق عليه. الخليفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خليفة، وهي الناقة الحامل.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث الذي نقله المؤلف فيه آيات عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه غزا قوما أمر بجهادهم، لكنه عليه الصلاة والسلام منع كل إنسان عقد على امرأة ولم يدخل بها، وكل إنسان بنى بيتا ولم يرفع سقفه، وكل إنسان اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها، وذلك لأن هؤلاء يكونون مشغولين بما أهمهم، فالرجل المتزوج مشغول بزوجته التي لم يدخل بها فهو في شوق إليها، وكذلك الرجل الذي رفع بيتا ولم يرفع سقفه هو أيضا مشتغل بهذا البيت الذي يريد أن يسكنه هو وأهله، وكذلك صاحب الخليفات والغنم مشغول بما ينتظر أولادها
بها ينتظر مشغول بها ينتظر
مشغول أولادها. بها ينتظر أولادها،
يعني كل هؤلاء قد جاء ما أهمهم ويلحق بهم في المعنى من هو في حاله، ويلحق بهم غيرهم في المعنى، يعني كل من كان مشغولا بحيث ان قلبه يكون مشوشا ويكون مرتبطا ويكون الى اخره، فان هذه الاشغال قد تمنع من الاقدام والاقبال على العدو، فهو يريد جنودا لا تعلق لقلوبهم بشيء من امور الدنيا. نعم نعم. ماله يعني ايه، احنا لسه جبنا احكام، يعني ليس شرع من قبل، احنا جبنا احكام، احنا بنشرح الفاظ الحديث، مش نشرح احكام ليس. يعني لم يذكر احكاما وبيشرح الحديث. نعم. فاراد هو ان لا يكون هناك، اراد ان يكون معه الجنود الذين لا انشغال لقلوبهم بامر من امور الدنيا. نعم.
والجهاد ينبغي ان يكون،
ومعلوم ان الانسان اذا دخل صلاته هو مشغول قلبه بشيء، اذا طلب العلم هو مشغول بشيء، حتى ولو خرج في الرحلة لطالب العلم، في الرحلة إلى الجهاد، أي شيء، فلا شك أن القلب إذا كان مشغولا أخذت شعبة منه بقدر ماذا؟ بقدر انشغاله، ولا يكون الإنسان جامعا قلبه على الشيء هناك شيء يشغله. ولهذا عند الأمور العظام، عند الأمور العظام لابد أن يتخلى الإنسان من الشواغل أولا. يعني أنا أريد مثلا أن أرحل لطلب العلم على يد شيخ في المملكة، في المغرب، في كذا في كذا، كيف أذهب وما أدري وأولادي عندهم نفقة ولا لا، أولادي مثلا في أمور مثلا كذا، سيف ماذا سيصنعون إذا أنا غبت سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة، لابد أرتب أموري بحيث ما أذهب أنا إلى الطلاب وبعدين ده الولد حصل له كذا، ده ما عندنا مال ده. ولهذا حتى الحج ما هو وجب على الإنسان إلا إذا كان عنده نفقة زائدة وعنده أمن سبل وعنده، فالإنسان يرتب حاله أولا. وحتى لو لم ترحل، حتى ولو لم ترحل، لو لم ترحل في مكان بعيد، إذا أردت أن تطلب تذهب إلى درس تذاكر، إذا أردت أن تذاكر، الإنسان ما ينفصل عن واقع بيته ثم يدخل فيغلق على نفسه الباب، الولد عنده، البنت عندها، الزوجة عندها مثلا، يعني كيف تدخل تحفظ والزوجة مثلا تتألم، عندها مغص، عندها ألم، عندها كذا، وأنت تحفظ، لا يمكن. فالإنسان يخلي نفسه من هذه الشواغل حتى يجمع قلبه. ولهذا منع القاضي أن يقضي وهو غضبان، منع القاضي أن يقضي وهو جائع، وهو حسران، يحتاج إلى حاق، يحتاج دخول إلى دورة المياه، منع القاضي من هذا، أن يقضي من هذا إذا كان ذلك على وجه يشغله، إذا كان ذلك على وجه يشغله. إذا دخل إنسان الصلاة فلا ينبغي أن يصلي وأمامه شيء فيه تصوير، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قد ألهتنا عن صلاتي آنفا، إذا كان في قبلتي شيء من الشواغل والصوارف. فعموما يؤخذ من ذلك أن الإنسان لابد أن يخلص قلبه من الشواغل حتى ينتج. ولهذا يسأل كثير من طلبة العلم ما هو أنسب وقت للحفظ، من أجاب بالظهر أو العصر أو الفجر أو المغرب أو العشاء بإطلاق جواب ناقص، ولكن أفضل وقت للحفظ هو وقت صفائك وتخلصك من الشواغل. قد تكون ليلا ومشغول، قد تكون فجرا ومشغول، قد تكون كذا مشغول، لكن الوقت الذي لا يكون عندك فيه شواغل، خلص نفسك من هذه الشواغل وعليك بالطلب وعليك بالحفظ. نعم.
والجهاد ينبغي أن يكون الإنسان فيه متفرغا، ليس له هم إلا الجهاد، ولهذا قال الله سبحانه فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من شؤون الدنيا بحيث لا تنشغل بها فانصب للعبادة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فدل على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد طاعة أن يفرغ قلبه وبدنه لها حتى يأتيها وهو مشتاق إليها، وحتى يؤديها على مهل وطمأنينة وانشراح صدر.
مثل ذلك مثلا الإنسان هيعتكف ويذهب الاعتكاف، يبقى يوم الاعتكاف هذا أو قبله تحاول بقى ترتب أمورك، إذا كان مثلا عندك عمل في أرض ممكن مثلا تحصد في هذه الفترة فبتتفق مع فلاح، لو جاءت الماكينة مثلا يوم 27 أو شيء يبقى أعمل كذا 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 كذا، مثلا دخل عندي مثلا مزرعة دجاج، ممكن انها مثلا تباع، ممكن يطرأ مثلا طارئ فبوكل الناس لو حصل كذا 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 يبقى مثلا اعملوا كذا، عندي مثلا امتحانات وانا مدرس ممكن مثلا يحتاجوني مثلا. المهم انك ترتب امورك كلها قبل الدخول. لكن ظهرت فتوى وهي ان الانسان طالما انه يخرج من المسجد الى عمله ويعود ويعود فيكون في حكم المعتكف باطلاق، سواء كان العمل عمل اخره كشهود جنازة كصلاة جمعة أو كان العمل عمل دنيوي. فهذه الفتوى احنا نشأنا عليها، معروف كده معروف كده، وهذه كانت تسهل على الناس كثيرا الاعتكاف. يعني ازاي؟ يعني انت مدرس خلاص اطلع من الصباح من اعتكافك البس ملابسك وروح ودرس طول النهار الساعة 2 3 وعود عن المسجد، يبقى انت كده ايه معتكف كده تمام على هذا. طيب هذا عمل دنيوي، هذا ما هو بعمل اخروي، هذا عمل دنيوي دنيوي، ابيع اشتري ادرس اروح اجي كذا كذا، هذا هو اعتكاف السنة باحكامه ولا هو لك اجر على قدر ما تعتكف في المسجد؟ لك اجر، لكن هو الاعتكاف؟ لا. وليس هذا الذي يدخل في كلام الفقهاء اذا اشترط شيئا لا يبعد. اشترط مثلا انه لو ابي مات ساشهد جنازته، فصلاة الجنازة وشهود الجنازة من أعمال الخير من أعمال البر. اشترط مثلا أنه لو احتاج أبوه إلى أن يذهب به إلى طبيب يذهب، احتاج مثلا أن يغتسل لو أصيب بجنابة ولا محل في المسجد الاغتسال، على مثل هذا النحو لا إشكال. أما أنني أجمع بين ذهابي إلى عملي كل يوم وبين اعتكافي، هذا ليس باعتكاف، ولا هو مراد الاعتكاف ولا هو مقصد الاعتكاف. الاعتكاف مقصده ايه؟ خلوة، خلوة تتفرغ للخالق سبحانه وتعالى تعبد، هذه خلوة. انما انت ما انفصلت عن دنياك، انت دنياك كما هي، لكنك مأجور على هذا. وانت نويت الاعتكاف حينما تدخل المسجد فلا بأس. ولهذا هل اذا بقي الإنسان في المسجد وقتا، أي وقت، هل له أن ينوي اعتكافا؟ وهل الاعتكاف وقت محدد؟ الجواب الصحيح أنه ليس له وقت. فلو دخل الإنسان نوى ما بين المغرب والعشاء، نوى ما بين الفجر إلى الظهر، نوى اعتكافا وجلس يذكر الله عز وجل وكذا، أن له أجرا في ذلك، لكن تؤجر على قدر الوقت الذي تنوي فيه هذه النية. أما اعتكاف السنة كان صلى الله عليه وسلم يدخل في بعد غروب شمس ليلة 21 ويخرج مع الرؤية، هذا الاعتكاف لا ينبغي أن تخرج منه لما جاء في الصحيح من السنة أن لا يخرج المعتكف وكذا إلا لحاجة الإنسان. فما يقاس بقى على الحاجة وهذا نعم لا بأس إذا اشترطه الإنسان. والاشتراط أخذوا من حديث ضبع بنت الزبير عام، يعني حج واشترط، فقالوا أن الإنسان اشترط في ذات العبادة شيئا من هذا مما لا تنافى مع مقصودها، مما لا تنافى مع مقصودها، فهذا لا بأس. أما أن الإنسان يجمع بين أرضه وحصاده وبيع وشراء، بيع فراولة أبيع برتقال وروح السوق أروح البحيرة أبيع وكذا، أما حاجة أخرج من المسجد وأعود عن المسجد، هذا توسع لا شك أنه يتنافى مع المقصود، لكنك مأجور على بقائك في المسجد على قدر ما تستطيع. نعم. طيب خرج عن كلامنا، يعني ما أضفت جديد أقصد، خرج ما لابد منه، هو هذا لابد منه، لابد أنه يذهب بوالده إلى طبيب لأنه ما في أحد إلا هذا. نعم. اقرأ، ما تشرح شيء، اقرأ.
من باب آخر فهل يدخل الاعتكاف؟
شيخ العثمين يقول وسألت الشيخ عز النباس جزاه الله خير، لأنها مسألة مشكلة، مشكلة من أي جهة؟ أن الدرس هذا ليس بواجب، يعني هذا من جملة المستحبات ويحتاج إلى خروج، فهل هذا يعد من الحاجة؟ الطعام والشرب لابد منه، الاغتسال من جنابة لابد منه، ولهذا إذا كان الإنسان معتكفا في الحرم يخرج الحمامات، والحمامات خارج الحرم، وما أحد أفتى أن هذا ما يجوز، لأنه لابد من هذا، ولا ما فيش قضاء حاجة في الحرم، فتخرج هذا دي لا إشكال في ذلك، هذا من جهة إيه؟ حس. طب شرعا الجمعة أحد لابد منها إذا كان المسجد ليس فيه جمعة، لأنه على الصحيح ما يلزم أن يكون المسجد الاعتكاف في مسجد فيه جمعة، وإن كان هذا الأفضل، لكن لو افترضنا أنه ما في جمعة واحدة أخرج الجمعة هذا شرعا واجب، فهذا أيضا لا إشكال. يبقى بقى المستحب زي حضور درس العلم، هذا هو نوع المشكل في هذا، ليس ذات خروج ومفارقة، فإن الشرع قد دل على ذلك سواء كان الإنسان يحتاج ذلك حسا أو شرعا، لكن لكون هذا مستحب فهل الإنسان وهو الذي يلزمه البقاء في المسجد هل الإنسان يخرج إلى هذا المكان؟ طبعا سطح المسجد من المسجد ما في مشكلة، أيضا سطح المسجد يأخذ حكم المسجد، الإشكالية في من أن يخرج من الباب ويدخل من باب، يدخل من باب، وهذا في الحرم متصور، لأن الإنسان قد لا يستطيع الوصول إلى السطح المسجدي إلا إذا خرج من باب ودخل إيه ودخل إلى باب، فهذا هو المشكل، واحد مستحب، اثنان يحتاج إلى خروج، فهل هذا مما يدخل في الرخصة في الرخصة أم لا؟ فيعني تعليل الشيخ يقول هو ما خرج خروج مغادرة، خرج ليدخل، فهو فارق جيد وفارق يعني دقيق، وفيه ذكاء الشيخ ما شاء الله، يعني فرق بين خرج ليغادر بين ما خرج ايه ليدخل، ده طريقه، ده طريق له، لكن هيبقى ان مثل هذه الحال المستحبة هل يخرج لها الانسان ام لا، لان الفقهاء تكلموا في مسألة الخروج ليست سهلة، ولهذا فرقوا بين الخروج ببدنه او الخروج ببعض بدنه، يعني مسألة مو بسهلة، ببعض بدنه، فإن النبي كان يخرج رأس العائشة ترجله، فهذا أمر دقيق، فهذا تحتاج يعني إلى مزيد بحث، لكن هذه فتوى الشيخ العثيمين، ويقول سألت عنها ابن باز رحمة الله عليه فقال لا بأس، فقال الله أعلم هل اعتبر أن الطلب وأن سمع الدرس من الحاجة اللازمة وليس من المستحبة أو داخل الفرض كفائي، ما أدري. نعم أيوة نعم قال لتتم نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع قوله ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه هذا والكسر.
تتم هذا الكلام يعني ولا بقى. ها خلاص ما دي معروف. ها لا في مسألة الدرس هنا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ثم أنه غزا فنزل بالقوم بعد صلاة
يعني العصر. أحيانا وأنت في الاعتكاف تحتاج تخرج إلى السطح من أجل طعام أجل شرب، ماشي، هذه أيضا حاجة، أنما مسألة يعني الطلب الحقيقة دي يعني نظر، وكان طبعا هذان عالمان جليلان ولهما النظر ما لهما، لكن يعني تحتاج إلى إيه؟ إلى فهم القاعدة التي بني عليها هذا الأمر، يعني هذا مستحب أما شرعي مستحب، والمعتكف يلزمه البقاء في معتكفه ولا يخرج إلا للحاجة، والحاجة حسية أو شرعية، لكن الشرعية ما لا تتقضى إلا بهذا ولا بد منها، كجمعة كجماعة، لأن حتى بعضهم كجمعة كجنازة أقصد لا بد الإنسان يحضرها، لأنه لو لم يحضرها ربما ترتب على ذلك قطيعة رحم أو غير ذلك. نعم 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 أو لا تيت ما يعارض في هذا إلا من لا يفهم. نعم يتعلم العقيدة تعلم التعطيل والتمثيل ولا أنه يصف الله بما صف به نفسه. في فارق بين يسأل فتوى لابد له منها دي ممكن فتوى لابد له منها. نعم في ايه لكن حاجة شرعية مستحبة هذا قد يدخل قد تدخل في الحاجة عيادة مريض يحصل عقوق لو لم تذهب إليه وشحناء وبغضاء شهود جنازة لابد لك منها. قال ايه تمام نعم يعني هذا محمول كله على الحاجة إذا كان حاجة. الثانية
مروي عن عائشة رضي الله عنها وجه الأول مروي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وعنها رضي الله عنها أنها قالت
كان يمر بالله. نعم
قال ثم إنه غزا فنزل بالقوم بعد صلاة العصر وقد أقبل الليل وخاف إن أظلم الليل ألا يكون هناك انتصار فجعل يخاطب الشمس يقول أنت مأمورة وأنا مأمور لكن أمر الشمس أمر كوني وأما أمره فأمر شرعي فهو مأمور بالجهاد والشمس مأمورة أن تسير حيث أمرها الله عز وجل. قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم منذ خلقها الله عز وجل وهي سائرة حيث أمرت لا تتقدم ولا تتأخر ولا تنزل ولا ترتفع. قال اللهم فاحبسها عنا فحبس الله الشمس ولم تغف في وقتها حتى غزا هذا النبي وغنم غنائم كثيرة ولما غنم الغنائم وكانت الغنائم في الأمم السابقة
وهذه من الآيات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. قد جاء أنه يوشع بن نون وهو فتى موسى الذي كان معه. نعم
ولما غنم الغنائم وكانت الغنائم في الأمم السابقة لا تحل للغزاة بل حل الغنائم من خصائص هذه الأمة ولله الحمد. أما الأمم السابقة فكانوا يجمعون الغنائم فتنزل عليها نار من السماء فتحرقها، فجمعت الغنائم فلم تنزل النار ولم تأكلها.
لكن الجهاد كان مشروعا لبعض الأنبياء، فدل هذا على الجهاد ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد ليس خاصا بالنبي، إنما الغنائم أخذها وتوزيعها على المقاتلة هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فجمعت الغنائم فلم تنزل،
كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله في الصحيح، أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي وذكر، وكانت الغنائم لا تحل أحد من الأنبياء قبلي وأحلت لي. نعم. وأحلت لي الغنائم ولم تكن تحل أحد من الأنبياء قبلي. نعم.
فجمعت الغنائم فلم تنزل النار ولم تأكلها، فقال هذا النبي فيكم الغلول. ثم أمر من كل قبيلة أن يتقدم واحد يبايعه على أنه لا غلول.
والغلول هو الأخذ من الغنيمة. نعم. والحق به كل من يأخذ من أموال خاصة بالدولة بكذا، هذا يدخل فيها. نعم.
ثم أمر من كل قبيلة أن يتقدم واحد يبيعه على أنه لا غلول، فلما بيعوه على أنه لا غلول لزقت يد أحد منهم بيد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لزقت قال فيكم الغلول أي القبيلة هذه. ثم أمر بأن يبيعه كل واحد على حدة من هذه القبيلة، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة منهم، فقال فيكم الغلول، فجاءوا به، والغلول هو السرقة من الغنيمة بأن تخفي شيئا منها، فإذا هم قد أخفوا مثل رأس الثور من الذهب.
ولا يجوز الأخذ منها شيئا، اللهم إلا إذا كان يأكل، يعني وجد شيئا فأكله، أو كان عارف لدابته، فمثل هذا يسامح فيه. نعم.
فلما جيء به ووضع على الغنائم أكلتها النار. سبحان الله، وهذه من آيات الله عز وجل. ففي هذا الحديث دليل على فوائد عديدة، منها أن الجهاد مشروع في الأمم السابقة كما هو مشروع في هذه الأمة، وقد دل على هذا كتاب الله في قوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وكذلك قصة طالوت وجالوت وداود عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة الآيات 46 بعد 200 52 بعد 200. وفيها أيضا من الفوائد دليل على عظمة الله عز وجل، وأنه
الجهاد مشروع في الأمم السابقة ومشروع في هذه الأمة. إذا الجهاد ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كان مشروع، لكن هل مشروع لكل نبي؟ لا، لأنه ما كان كل نبي له أتباع كثر يحصل به الجهاد ويفرض الله عز وجل عليهم. نعم.
وفيها أيضا من الفوائد دليل على عظمة الله عز وجل، وأنه هو مدبر الكون، وأنه سبحانه وتعالى يجري الأمور على غير طبائعها، إما لتأييد الرسول، وإما لدفع شر عنه، وإما لمصلحة في الإسلام. المهم أن آيات الأنبياء فيها تأييد لهم بأي وجه كانت، وذلك لأن الشمس حسب طبيعتها التي خلقها الله عليها تجري دائما ولا تقف ولا تتقدم ولا تتأخر إلا بأمر الله.
وهذا دليل عليه على وقوف الشمس على جريانها، على جريانها. ولهذا كان دعاؤه أنه قال بأنك مأمورة وأنا مأمور، ودعا الله عز وجل أن يحبسها. ولهذا لما قيل أن ابن باز رحمة الله عليه يرى أن من يرى دوران الأرض فإنه كافر، نفى هذا، إنما قال الشمس، من قال بأنها ما تدور ولا تحرك هذا الذي يقول بكفره إذا قامت الحجة عليه. أما مسألة دوران الأرض لم يكفر فيها، وإن كان هو يرجح أن الأرض ثابتة، لكن ليس من مسائل التكفير. فيشنعون على ابن باز أن يرى كفر من يقول هذا. نعم.
المهم أن آيات الأنبياء فيها تأييد لهم بأي وجه كانت، وذلك لأن الشمس حسب طبيعتها التي خلقها الله عليها تجري دائما ولا تقف ولا تتقدم ولا تتأخر إلا بأمر الله، لكن الله هنا أمرها أن تنحبس، فطال وقت ما بين صلاة العصر إلى الغروب حتى فتح الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن الأفلاك لا تتغير. سبحان الله، من الذي خلق الأفلاك؟ الله عز وجل، فالذي خلقها قادر على تغييرها. ولكن هم يرون أن هذه الأفلاك تجري بحسب الطبيعة ولا أحد يتصرف فيها والعياذ بالله، لأنهم ينكرون الخالق. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الأفلاك تتغير بأمر الله، فهذا النبي دعا الله ووقفت الشمس، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه المشركون أن يريهم آية تدل على صدقه، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق شقتين وهم يشاهدون، شقة على الصفا وشقة على المروة. وفي هذا يقول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. قالوا: هذا محمد سحرنا والقمر لم ينشق، بل محمد سحرنا أفسد نظرنا وعيوننا، لأن الكافر والعياذ بالله الذي حقت عليه كلمة الله لا يؤمن، كما قال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. نسأل الله لنا ولكم العافية وأن يهدي قلوبنا.
نعم، يعني هذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه ما من نبي أعطاه الله عز وجل آية دالة وبرهانا على نبوته إلا وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من جنس هذه الآية، سواء على يديه أو وقع كرامة لبعض أفراد الأمة. فالآيات التي أعطاها الله عز وجل للأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من جنسها، سواء فيه أو في أمته، على ما أجرى الله على أيدي بعض أوليائه. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الآيات لا تعمل مع من طبع الله عز وجل على قلبه وحقت عليه كلمة العذاب، فهذا لو جاءته كل آية، قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فمن طبع الله على قلبه وحقت عليه كلمة العذاب فإنه لا ينتفع. وفيه أيضا أن من لم ينتفع بالآيات الشرعية فلن ينتفع بالآيات الكونية غالبا لا ينتفع بالآيات الكونية، لأن من أراد الهداية كفته الآيات الشرعية، ما هو بلازم. ولهذا ما كان الصحابة يقولون: اجعل لنا كذا، افعل لنا كذا، أجري لنا كذا، أرنا كذا حتى نؤمن، وإنما تكفي الآيات الشرعية. نعم.
القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء ويصرفها كيف يشاء، فالذي حقت عليه كلمة العذاب لا يؤمن أبدا ولو جئته بكل آية. ولهذا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم آية وأراهم هذه الآية العجيبة.
هل آمنوا؟ طلبوا آية، أراهم القمر، هل آمنوا؟ ما آمن. نعم، لأنه لا يطلب طلب هداية، وإنما يطلب طلب تعنت، طلب تعجيز. سيد يقول: هات حديث، هات يلا، هات كلام، هات يلا ورينا الحديث ده، هاته، هات لو كان في حديث. تجيب له خمسة، بعد ما تجيب له خمسة يعني أنت عايز تفهمنا أن العلماء ما فهموش هذه الأحاديث؟ أكيد فهموها وكذا، أكيد قامت عندهم أدلة على كذا، فما فائدة؟ هو في الأول ولك هات. أنت زهر أنت؟ لا، خلاص أنا ما أخذ إلا من الأزاهرة. يا أخي أزهري، أنتم لا تفهمون، أنتم كيت وكيت وكيت وكيت، يعني مشكلة عندك أزهري؟ الأزهري، طب تعال يا شيخ جمعة أقول، تعال يا شيخ أحمد، تعال يا شيخ إبراهيم، هذا أزهري. أزهري بيقول أهو، تعال يا شيخ محمد، أنت أزهري؟ ما هو زيكم أصلا، هذا تلوث، ما هو صار وهابي. ألا يعني أنت عايز أزهري بقى مصنوع على هواك، مصنوع على هواك. فهذا ما يريد، لأنه ما يطلب طلب هداية، طلب استرشاد، وإنما يطلب طلب تعنت، طلب تعجيز. اللي يخلي لك الأزهر وشيخ الأزهر وإمام الأزهر وعندنا الأزهر، طب لما شيخ الأزهر قال كلمة حق مثلا في كذا، خلاص حتى أنت يا شيخ الأزهر، حتى أنت يا شيخ الأزهر، هذا المسؤول بقى الأول، شيخ الأزهر بيقول، يعني بيحكر على الفكر، يعني إذن حتى ولا شيخ الأزهر أصلا، ولا شيخ الأزهر. شو بقى شيخ الأزهر لو بقى يعني عندهم، مش الأزهر ده الإمام الأكبر، ده الإمام الأكبر، مش بقى شيخ الأزهر، يعني هذا المفترض بقى أن الكلمة خلاص، وأن حتى ما يعلق، لا عادي نعلق ونقول. هذا كله تحت ما يسمى بحرية الفكر الذي يزعمونها، تعطيهم حقا وكأن الإنسان مرفوع عنه الحصانة إن كان تحت مظلة ماذا؟ إذا كان تحت مظلة حرية الفكر. فهؤلاء ما يطلبون هداية، وإنما يطلبون طلب تعنت وتحسف، ومثل هذا لا حيلة لك فيه. نعم، ماذا تصنع مع هذا؟ نعم. ومن هنا يسقط البخاري ويسقط مسلم. البخاري أصح كتاب بعد كتاب الأول البخاري، طب جئت بالبخاري ما يخالف هواه لا يقبل البخاري. القرآن نفسه ما يقبل القرآن، لكن بتحريف بتلبيس تدليس. نعم.
ولهذا طلب ابن الرسول صلى الله عليه وسلم آية وراهم هذه الآية العجيبة التي لا يقدر أحد عليها، وقالوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.
نعم.
وفي هذا الحديث من الفوائد بيان نعمة الله على هذه الأمة، حيث أحل لها المغانم التي تغنمها من الكفار، وكانت حراما على من سبقنا، لأن هذه الغنائم فيها خير كثير على الأمة الإسلامية تساعدها على الجهاد وتعينها عليه. فهم يغنمون من الكفار أموالا يقاتلونهم بها مرة أخرى، وهذا من فضل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وفي الحديث أيضا من آيات الله أن الذين غلوا لزقت أيديهم بأيدي النبي، وهذا خلاف العادة، ولكن الله على كل شيء قدير، لأن العادة إذا صفحت اليد يدا أخرى أنها تنطلق، ولكن الذين غلوا لم تنطلق أيديهم، أمسكوا بيد النبي، فهذه علامة، فالنبي لا يعلم الغيب. ومن فوائد الحديث أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، وهو واضح، إلا ما أطلعهم الله عليه، أما هم فلا يعلمون الغيب.
ففيه بيان كفر ما ادعى ذلك ممن يزعمون أنهم يعلمون الغيب ويعلمون الأمور، يعلمون الشيء الضائع. والنبي ما علم صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما ضع عقد عائشة رضي الله عنها وأمر النبي بالتماسه، فلما يجدوه حتى كان من الصباح، لما ابتعثوا البعيرة وجدوا العقد تحت البعير، واخذ العقد تحت البعير، إذن النبي العقد بجواره، وما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا شيء مسروق، هذا شيء خفي على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعلم الشيخ هذا المسروق في بلد أخرى؟ تدخل تذهب إليه يقول لك أين المسروق. ولهذا كان الكاهن والعراف والمنجم وكذا كلهم ممن يدعي علم الغيب، وإن اختلفت الطرق، هذا عن طريق نجم، وهذا عن طريق جن، وهذا عن طريق كذا، أيا كان، وهذا عن طريق الخط، وهذا عن طريق ضرب الرمل، وهذا عن طريق قراءة الفنجان، كل هؤلاء كفار، كل هؤلاء كفار، حده ضربه بالسيف إلا أن يتوب. نعم. إلا أن يتوب يعني فلا يكون كافرا، لكن حده قائم. نعم.
وشواهد هذا كثيرة فيما جرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يخفى عليه أشياء كثيرة، كما قال تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. أما هو فلا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأصحابه رضي الله عنهم يكونون معه يخفون عليه، فكان معه ذات يوم أبو هريرة رضي الله عنه وكان عليه جنابة، فانخنس ليغتسل، فقال له عندما رجع من غسل الجنابة: أين كنت يا أبا هريرة؟ إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولا أحد من الخلق يعلم الغيب، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على قدرة الله من جهة
تأتي الحقيقة النار. مسألة مشكلة لعلكم تسمعون عنها كثيرا، وأن بعض الناس يقول: أمي، أختي، عمتي، خالي، ما أدري إيه، إذا رأى رؤيا وكذا تحققت، شافت أن فلان مات وفعلا مات، شافت أن فلان حصل كذا وفعلا حصل كذا، يعني ما هو بشيء مضى، لا، شيء مستقبل، قطعا وجزما 100% أن لا أحد يعلم الغيب، وأن مثل هذا الأمر يكون نبي من الأنبياء، أو لعل تكون كرامة في بعض الأحوال، لكن الكرامة يعرض أمر الرائع على الكتاب والسنة، لكن نجد هذه امرأة إما مخرفة أو امرأة يعني عادية ما ليس يظهر عليها أثر سنة، فما تأويل ذلك؟ وهي تحلف: والله أنا ما أشوف شيء إلا وأتحقق، ابني شفته كذا 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 وجرح في كذا، ابن زوجي كذا وشفت كذا، فعمل كذا وكذا إلى آخره. أما مسألة الموت وغير الموت فهذا كذب صراح، إلا أن يحصل هذا على وجه كرامة لبعض الناس كأن يرى كذا، وده تكون طارئة، وكما قلنا هذا يكون ماذا بناء على حق هذا الرجل من تقوى ظاهرة منه أو سنة ظاهرة منه، كما قال السلف إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسرع ماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على كتاب وسنة. لكن غالب هؤلاء الذين يرون ما دون الموت يعني من حوادث وكذا، غالب هؤلاء عندهم مس وصرع من الجن، ده غالب هؤلاء، فيطار ولده قد جرح، وفي نفس الوقت في اليوم الغدا هذا الجن يجرح ولده، كالمال الذي يسرق ولا يضرى من سرقه. أنا وضع المال في الفازة وبعد ما أنا اسأل على طول، أول سأل تسأل في أحد في البيت مسروح، يقول لك آه في أحد في البيت مسروح، وهو الذي يقوم بهذه السرقة بدون اختياري، الجن يحضر ويذهب يأخذ هذه الأشياء ما لم يكن في حرز مغلق، لأن الجن ما يفتح باب. فغالب هذه الأشياء إنما تحصل لمن بهم صرع ولمن بهم مس من الجن، إنما لا جرت لو كان فضيلة وكرامة لكان لأصحاب النبي من باب أولى، لكان فلان الفلان من الصحابة كان إذا رأى الشيء كذا، إذا فلان من التابعين، لكن هذه امرأة دائما حتى خفنا منها، كل ما تقول فلان كذا يحصل كذا، فلان كذا يحصل كذا، وترى هذه ممكن تكون متبرجة والله أعلم بتصلي مواظبة على الصلاة ولا لا كمان، هذا كله من تلاعب الشياطين. نعم نعم، لأن هي معاه المفتاح، هي يكون معاه المفتاح. نعم نعم، لو الجن يعلم المكان، لكن لو الجن ما يعلم لا، لو الجن ما يعلم لا، ولا يمكن يستطيع أن يفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما يفتح. نعم، لكن أحيانا تكون هي اللي بتقفل عليها معاه المفتاح. نعم نعم، ممكن جن اخونا طاعب، ممكن الجن يسرق بفلوس بالفيزا، هذا ممكن لو حضر، لو حضر لابد يكون شخص هذا ممسوس، اما جن نفسه من هكذا يعني يفعل مثل هذا ف قد يبعد، لانه هل هذا يكون في حرز ايضا ما يفتحه ولا لا؟ دي عادي وارد، ممكن يكون بالخطأ اخذ احد، اخذ بال عن طريق حساب خطأ، هي ممسوسة ما... ايها شوف قالك اه شوف ممسوسة قال اه ممكن ممسوسة قال اه على طول هي ممسوسة بهكذا، فممكن هي اصلا بياخدها وتروح وتعمل كل شيء وهي غير موجودة، هي غير موجودة اه غير موجودة. اما الجن يسرق يسرق، حديث ابو هريرة في سرقة الجن، لكن نجمع بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في انه يفتح بابا مغلقا او كذا، فان هذه الا اذا كان هو بيحضر، يحضر يكون على الانسان وبيأخذه يذهب بنفسه فيكون عن طريق هذا، اما وحده فما يفتح بابا مغلقا. نعم ايوه مريض عنده كورونا محجوز في 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 كفر الشيخ عادي زي اشرف كده وتخبر انه بيموت حاله ممسوسه؟ نعم هذا يبعد، لان هذا من دعاء علم الغيب، من اصلح البشر، من اصلح الناس، صحابية تبعية، طب ربما لا تصل، هذا ما هذا يبعد، إلا إذا كان في مقدمات يعني واحد أصلا مريض كذا فطبيعي يعني ممكن هذا متوقع، فهي إخبار قد يكون وقد لا يكون، قد يكون وقد لا يكون، لكن لا الجن ولا غير الجن يعلم متى سيكون أجل الإنسان ولا النبي إلا أن يطلع الله عز وجل على ذلك. لكن كما قلت لكم كل هؤلاء بيجمعهم غالبا الصرع والمس، ما المسروق مرؤة كذا ابن كذا، غالب هؤلاء إما هي أو أحد في البيت، المهم في البيت مس، في البيت صرع. نعم لا 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 ما يكون هذا، ما أنا بقولك أنا بفسره لك الآن بعدة أمور، منها نوع لا يتعلق بعلم الغيب، هتشوف ابنها مجروح، هي الجن بيجرح، الجن بيتها رؤية في الرؤية بهذا ثم هو يجرح، فده يكون عندها صرع أو أحد في البيت عنده صرع، فكل ما من هذا القبيل، ده الموتوسيكل وقع على مش عارف ابن زوجها، ده ابنها اتحرق، ده حصل مش عارف ايه، ده يا وقعت شافتنا وقعت، كل الكلام هذا اللي ما له علاقة بعلم غيب هذا سهل، هذا كله سهل، مع سرقة المال كل هذا سهل، كل هذا حله صرع مس من الجن وبيتصرف بها في هذه المسائل. اما بقى ما تعرف فلان مات، دلو احوال ايضا، فلان مات ده فلان في مقدمات، فلان متأخر، فلان كذا، فلان كذا، فهذا اخبار قد يحصل وقد لا يحصل، فاذا حصل قال بس هذا بسبب رؤى شايفة من يومين، شايفة من ثلاثة، وهذا الرجل عنده كورونا ولا عنده ولا محجوز في العناية ولا كذا، فبتوقع أنه قد يموت وقد لا يموت، كلنا يتوقع هذا. أما مسألة أن هذا سيموت رجل عادي على ده أنا شفت أنه يموت بعد بكرة بعد كذا، ده فيه تفصيل، إن كنت أنا إنسانا صالحا بأمراض ظاهرة وكذا قد يكون هذا من نوع الكرام مما يحصل، بس هذا ما كله معتاد، كل واحد يموت أنا أخبر به هم بيعملوا كده، لا، وإلا لو كان كرام على هذا النحو لكان في من هو أفضل مني من الصحابة من تابعين من علماء من إلى آخره، ثم أيضا هذا ليس فيه يعني نوع يحصل بنصر الدين وتأييد الدين وغير ذلك، وأن هذا مما يلبس على الناس في صفة علم الغيب وخلافه، لكن لو حصل مرة لو حصل كذا من صالح ممكن. أما بقى وقوعه من امرأة متبرجة، امرأة مفرطة في الصلاة وكل يوم شايف أن عمتها خليتها حتى الناس صاروا يخافوا منها، كل ما تقول لواحد مثلا كذا هيموت عادوا بيخافوا منها، عادوا بيخافوا كذا، فهذا لا شك ولا ريب أبدا أبدا أن هذا كذب وافتراء، هذا كذب وافتراء ولا يحصل مثل هذا، لأن الجن ما يستطيع، هذا علم غيب سنسليم سنصيح وش درى أن هذا سيموت، الأنبياء ما يعرفون هذا أصلا، الأنبياء ما يعرفون إلا عن طريق وحي، ما يعرف هذا إلا عن طريق وحي، كرامة شيء قد يكون شيء طارئ نادر يحصل لبعض الصالحين الكبار. نعم في مسألة إيه؟ هاتف كده هذا في المراقي ولا في التفسير؟
قال صاحب المراقي رحمه الله والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب. قال علامة الشنقطي رحمه الله يعني أن مفاتيح الغيب الخمس إذا وقع فيها كشف لبعض الأولياء فإنه إنما يكون ظنيا لأن الله نفى علمها عن غيره في قوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مفاتيح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة الآية. وقال بعض العلماء إن نفي العلم بها قبل تكلم الملائكة أما بعده فلا مانع من علمها. وقال القرافي إن علمها المنفي هو علمها بلا سبب أما بسبب كالمنام والكشف فلا مانع. ولا يخفى أن ظاهر الآية مقدم على هذه الأقوال إذ لا دليل عليها من كتاب ولا سنة.
نعم أما تكون بوحي. نعم
أما قول أبي بكر أنه يرى ما في بطن ابنتي خارجة أنه أري ما في بطن ابنتي خارجة أنثى فهو ليس بعلم بدليل أنه عبر بأرى بضم الهمزة بمعنى أظن ونفي العلم لا يستلزم نفي الظن لأن الظن ليس
بعلم. احنا عندنا أمهاتنا وأحماتنا ما أعرف تشك أنت بطنك بنت أيوة وجهك كده بيقول كده عندهم أمارات كده بيبقى ممكن يستدلون به وقد يصدق وقد لا يصدق. نعم 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 حديث ايه الرؤية الصالحة الرؤية الصالحة الرؤية الصالحة لكن ما تعلق بهذا يعني ترى شيئا من الأمور العادية كتحقق كفلق الصبح ما في مشكلة الرؤية اللي المعهودة لكن فلان هيموت علم غيب وغير ذلك ويقع في غير هذا الزمن الذي قال فيه نبي هذا ويقع من غير الصالحين فلا يترك الدين العوبة في يد هؤلاء الممسوسين والمصروعين الذين تلعب بهم الشياطين فلهذا تكون هذه المرأة وهذا الرجل صار عنده علم غيب وتعقد له الولاية والناس يأتون بعد ذلك إليه وربما سألوه عن أشياء من الغيوب. نعم نعم لأن الرؤية الصالحة يراها المؤمن وكذا وترى له هذه موجودة من الآن لكن في آخر زمان تكثر بس رؤية صالحة إيه الإشكال. نعم نعم لا العلماء يقولون يعني يقولون موجود لكن ليس بالكثرة التي كانت من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم موجود لكن بقلة والبعض يقول بأنها امتنعت لكن الحديث فيسترق كذا فيعطيها يعطي الكلمة إلى الساحر فيزيد عليه دليل على أن هذا يوجد لكنه بقلة. نعم هذا مما يكون في أمر السماء إذا قضى الله الأمر في السماء فممكن يحصل الاستراق هذا بإذن الله عز وجل اللي هو الكلمة يسترق إنما تأتيها رؤية من غير استراق ولا شيء. نعم أو يتافي وتكون المرأة غير صالحة فهذا كله كما قلت لك إما أنه يكون فيه موت له مقدمات زي المرضى وكذا فالشيطان يتلعب إن وافق واقعا قالوا بس خلاص هذا وإما أنها أمور لا تتعلق بغيوب زي جرح ابنها زي حرق كذا زي إصابة زوجها والشيطان هو الذي يفعل ذلك يأتيها ليلا ويفعل ذلك نهار وهذا ولهذا غالب كل هذه الأشياء إنما تكون في بيت فيه مس وصرح. نعم يعني ما تعرف الفرق يا شيخ طلعت بين غيب إخبار بغيب وبين إحداث. أنا دلوقتي أقول لك انت دلوقتي ابنك عبد الله سوف يجرى كذا واروح انا اجرح ايه ديت في مقدوري ولا لا في مقدوري الجن يا اخي قد يخبر ان فلان سيموت ان سيموت لا انه سيموت يخرج روحه ولا يموت بايه هيطلع روحه يصرعه ازاي يصرعه كيف يعني يصرعه كيف يخنقه مثلا ولا يصرعه كيف هذا بفعله معه سيفه يريد أن يقتله هذا صراع بينه وبينها يعني هذا صراع بينه وبينها لكن أنت دلوقتي مريضة أنت لست بمريض ولا شيء وتكون هذه متكررة يكون هذا وهذا 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 لا لأن هذا الموت وكذا إخراج روح زهق روح تخرج روح بكذا إنما مثل الجرح والإصابة والأشياء هذه مقدورة ليست موتا. نعم
هل يكون القطع عن
هذه قرار.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: واختلف العلماء هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأبد أو انقطعوا في وقته فقط. الثاني هو الأقرب، أنهم انقطعوا في وقت البعثة فقط حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي، ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا. انتهى.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في شرح الحديث: وفي هذا الحديث أيضا دليل على قدرة الله من جهة أن هذه النار لا يدرى من أين جاءت، بل تنزل من السماء، لا هي من أشجار الأرض ولا من حطب الأرض، بل هي من السماء، يأمرها الله فتنزل فتأكل هذه الغنيمة التي جمعت، والله الموفق.
نعم يكفي.
شيخنا، علاقة الحديث بالباب، يعني باب الصدق.
نعم،
علاقة الحديث بباب الصدق.
لما سأل الله عز وجل وصادق استجاب الله دعاءه.